السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 و36 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب لا يقول عبدي وأمتي.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي. وساقه المصنف في مقام النفي لأنه يتضمن النهي وزيادة، وساقه المصنف في مقام النفي لأنه يتضمن النهي وزيادة. وترجم بالجملة الثانية من الحديث دون أوله لأنها أكثر شيوعا، وترجم بالجملة الثانية من الحديث الذي أورده في الباب دون أوله لأنها أكثر شيوعا. فالمصنف رحمه الله عدل في الترجمة عن الحديث من جهتين، فالمصنف رحمه الله عدل في الترجمة عن الحديث من جهتين، إحداهما ترجمته بالنفي مع كون الحديث نهيا، ترجمته بالنفي مع كون الحديث نهيا، لأن النفي أبلغ، لأن النفي أبلغ. والأخرى ترجمته على الجملة الثانية من الحديث دون أوله، ترجمته بالجملة الثانية من الحديث دون أوله لأنها أكثر شيوعا. وموجب النهي عن قول عبدي وأمتي حماية جناب التوحيد واستعمال الأدب مع الله، حماية جناب التوحيد واستعمال الأدب مع الله لما يوهمه، لما قد يوهمه القول المذكور من مشاركة الله في الربوبية، لما قد يوهمه القول المذكور من مشاركة الله في الربوبية. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول المصنف في الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فإنه نهي عن قولهما مطابق لما ترجم به المصنف، فإنه نهي عن قولهما مطابق لما ترجم به المصنف. والنهي في وضع الشرع للتحريم، والنهي في وضع الشرع للتحريم، وهو هنا للكراهة، وهو هنا للكراهة. لماذا للكراهة؟ ما الذي يخرج التحريم من الكراهة، من النهي من التحريم من الكراهة؟ لا، ما الذي يخرج قاعدة كقاعدة، ما الذي يخرج النهي من التحريم من الكراهة؟ أي وجود صارف يصرفه عن ذلك. تحفظ البيت اللي قلت لكم الشيخ حافظ؟ كيف ما تحفظ؟ قلنا البيت يحفظ من أول مرة. هاي خلاص أحسن. قال حافظ الحكم رحمه الله في داريته مقررا قاعدة الباب بأخصر عبارة قال: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. والنهي المذكور خرج عن التحريم إلى الكراهة بدليلين، أحدهما النقل، أحدهما النص في قوله تعالى: والصالحين من عبادكم. أحدهما النص في قوله تعالى: والصالحين من عبادكم، أي من رقيقكم الذي تملكون، أي من رقيقكم الذي تملكون، فوصفهم بالعبودية لخلق من خلق الله، فوصفهم بالعبودية لخلق من خلق الله، وهم الذين يملكونهم. والآخر الإجماع، والآخر الإجماع على أن النهي هنا للكراهة، ذكره جماعة رحمك الله، وفيه نظر، ذكره جماعة وفيه نظر، والصواب أنه قول الجمهور، والصواب أنه قول الجمهور، ذكره ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري، ذكره ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري. فصارت العمدة في إخراج النهي الوارد في الحديث عن التحريم إلى الكراهة هو النص في قوله تعالى: والصالحين من عبادكم.
فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به بقوله لا يرد، وصرح به بقوله لا يرد، على وجه النهي المتضمن النهي، على وجه النفي المتضمن النهي. والترجمة المذكورة ليست منطوق الحديث، والترجمة المذكورة ليست منطوق الحديث، فإن لفظه ومن سأل بالله فأعطوه، فإن لفظه ومن سأل بالله فأعطوه، فمنطوقها الأمر بإعطاء من سأل بالله، فمنطوقها الأمر بإعطاء من سأل بالله. وترجم المصنف بالمفهوم دون المنطوق ليش؟ وترجم المصنف بالمفهوم دون المنطوق، يعني المنطوق من الحديث من سألكم بالله فأعطوه، المنطوق الأمر بإعطاء من سأل بالله. والشيخ ترجم بقوله باب لا يرد من سأل بالله، فهو ترجم بالمفهوم دون المنطوق. لماذا؟ يعني نعم، لأنه
هو سائد.
السائد اللي هو إيش؟ وش الشائع؟ كيف؟
أنه
لا، لأنه إيش؟ لأنه أصدق في تحقيق التوحيد، لأنه أصدق في تحقيق التوحيد، لأنه أصدق في تحقيق التوحيد. فالمبادرة بالنهي، فالمبادرة في النهي أوقع في النفوس، فالمبادرة بالنهي أوقع في النفوس لتذعن بمقصود الحديث، لتذعن بمقصود الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه. فإن مفهومه النهي عن رده، فإن مفهومه النهي عن رده كما تقدم بيانه في مقصود الترجمة. والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط في مأذون به، والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط في مأذون به، يعني إذا كان يسأل شيئا مأذونا به فللإيجاب خمسة شروط، فإن سأل غير مأذون به انتهت المسألة. مثل واحد لو سأل بالله حراما كخمر ونحوه، ننظر للشروط الخمسة أم لا ننظر؟ لا ننظر، لأنه سأل غير مأذون به شرعا، فإن سأل مأذونا به شرعا فالأمر للإجابة بخمسة شروط. أولها صدق السائل وتكفي غلبة الظن، صدق السائل وتكفي غلبة الظن، يعني أن يعلم أن السائل صادق في سؤاله، ويكفي غلبة الظن، يعني إذا أعمل القرائن التي تحيط بالسائل واستدل بها على أنه صادق كفى غلبة الظن ولو لم يوجد اليقين. وثانيها أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، لأنه إذا لم يكن مسؤولا معين لا يتعلق بذمة واحد من هؤلاء الجمع، يعني لو وقف أمام جمع كثير وقال سألتكم بالله هذا لا يتعلق بذمة واحد معين، لكن لو قال يا فلان صار معينا. وثالثها أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين، يعني أن مطلوبه منه يتعلق بأمر معين مبين واضح جلي. ورابعها قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، يعني لو قال إنسان لآخر أسألك بالله أن تشتري لي طائرة، وهو لا يملك قيمة هذه الطائرة، هذا لا يلزمه لأنه ليس في قدرته، أو سأله شيئا يعجز عنه. وخامسها أمن الضرر على المسؤول، أمن الضرر على المسؤول فيما يحقق به سؤال السائل، أمن الضرر على المسؤول فيما يحقق به سؤال السائل. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح به نفيا لأنه أبلغ من النهي، وصرح به نفيا لأنه أبلغ من النهي، موافقا لفظ الحديث الوارد في الباب، موافقا لفظ الحديث الوارد في الباب. والمنهي عنه هو سؤال أعراض الدنيا بوجه الله، والمنهي عنه هو سؤال أعراض الدنيا بوجه الله. فتقدير الترجمة لا يسأل بوجه الله، لا يسأل بوجه الله من المطالب، لا يسأل بوجه الله من المطالب إلا الجنة، إلا الجنة. وفي حكمها ما كان موصلا إليها، وفي حكمها ما كان موصلا إليها من المطالب العظيمة.
نعم. أحسن الله إليكم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث كله، ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث كله، فإنه نفي يفيد النهي، فإنه نفي يفيد النهي، المبينة حرمة سؤال شيء من الدنيا بوجه الله، المبينة حرمة سؤال شيء من الدنيا بوجه الله. والمعنى المذكور ثبت فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله. والمعنى المذكور ثبت فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والمسؤول المتوعد عليه باللعن، والمسؤول المتوعد عليه باللعن، وبه يتعلق حديث جابر رضي الله عنه: هو ما كان من أمر الدنيا، وما كان من أمر الدنيا لأمرين. أحدهما أن إطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به سؤال الدنيا، أن إطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به الدنيا، فإذا وقع في حديث مثلا: من سأل شيئا يتكثر به، علم أن المراد من سأل شيئا من الدنيا، وكحديث: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، أي لا تحل المسألة في أمر الدنيا إلا لثلاثة الحديث. والآخر ورود السؤال عن أمر الدين بوجه الله، ورود السؤال عن أمر الدين بوجه الله. ففي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال: أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا، أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا. رواه النسائي وإسناده حسن، رواه النسائي وإسناده حسن. والمسؤول عنه في حديث بهز في حديث معاوية بن حيدة هو أمر ديني، هو أمر ديني مما يوصل إلى الجنة. فتلخص مما مضى أن السؤال بوجه الله، أن السؤال بوجه الله يجوز في المطالب الدينية، وأعظمها بلوغ الجنة، يجوز في المطالب الدينية وأعظمها بلوغ الجنة، ويحرم في مطالب الدنيا، ويحرم في مطالب الدنيا. يعني لو إنسان سأل رجلا فقال: أسألك بوجه الله أن تشفع لي عند المسؤول الفلاني، ما حكم سؤالك بوجه الله؟ محرم. طيب سأل في إيش؟
إذا كان في أمر الدنيا.
أنتم عشان قلنا المسؤول على طول صار الدنيا، ننظر فيما سأله، فإن كان سأله في أمر ديني قال: أن أسألك عند المسؤول أن تشفع لي، أن ألي شيئا من أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعرف بنفسه أنه يقوم به حق القيام، أو واجبا شرعيا آخر يأتي به على وجهه الشرعي، كان هذا مأذونا به. وإن سأل شيئا من أمر الدنيا كما لو سأل ما سبق لأجل الوظيفة فقط والمال، فهذا من السؤال بوجه الله الدنيا ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى: أنه مع الإنسان بوجه الله إلا غاية المظاهر. الثانية: إثبات صفة الوجه.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو. والمراد من أحكامها في الباب، والمراد من أحكامها في الباب قولها على وجه التندم والتأسف على ما فات، قولها على وجه التندم والتأسف على ما فات، فهو الذي تتعلق به الأدلة المذكورة، فهو الذي تتعلق به الأدلة المذكورة لما فيه من التعرض لجناب التوحيد، لما فيه من التعرض لجناب التوحيد بالتحسر أو الاعتراض على الله، بالتحسر والجزع أو الاعتراض على الله. صار الشيخ هنا أراد جميع أحكام لو أم واحدا منها؟ واحدا منها، وهو أن يقولها العبد على وجه التندم والتأسف والأسى على ما فات. نعم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين معارضين حكم الله القدري، وهذا قول بعض المنافقين معارضين حكم الله القدري، فأكذب الله مقالتهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا قول بعض المنافقين أيضا معارضين حكم الله القدري، وأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم، وهذا معنى قوله في الصحيح، فإنه يريد كتابا مما صنف في الصحيح وهو صحيح مسلم بن الحجاج، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، والنهي فيه للتحريم، والنهي فيه للتحريم لما في قولها على وجه التندم والأسى من ظهور الجزع والتسخط وملامة القدر، لما في قولها من ظهور الجزع والتسخط وملامة القدر والاعتراض على الله في فعله، والاعتراض على الله في فعله الذي ينفتح به على الإنسان باب عظيم من الشر، وهو منازعة قدر الله. فيضعف تسليمه له والأدلة الثلاثة دالة على تحريم قول لو على وجه التأسي والحسرة والأسف على ما فات عند ورود قدر الله عز وجل بما يؤلم العبد ولا يلائمه. وقول هذه الكلمة على هذا الوجه له ثلاث درجات الأولى قولها مع الأسى معارضة لحكم الله الشرعي والثانية قولها مع الأسى معارضة لحكم الله القدري والثالثة قولها مع الأسى دون معارضة وكل هذه الدرجات مما ينافي كمال التوحيد وأعظمها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وربما أفضت بالعبد إلى الكفر إذا استرسل معها.
نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح وسبها شتمها وأعظمه لعنها. ونهي عنه إذ لا فعل للريح فهي مأمورة بأمر الله ونهي عنها لأنه لا فعل لها فهي مأمورة بأمر الله والنهي للتحريم والترجمة المذكورة باب النهي عن سب الريح تندرج في ترجمة متقدمة وهي كيف؟ أحسن. تندرج في ترجمة متقدمة وهي باب النهي عن سب الدهر، لأن الريح تصرف من التصرفات الواقعة فيه والتعرض لها بالسب تنقص لله وتسخط من قضائه. نعم.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف عن أبي بن كعب رضي الله عنه، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام أبي بن كعب رضي الله عنه، وورد معناه مرفوعا، وورد معناه مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسبوا الريح، فإنه نهي، والنهي للتحريم، فيحرم سب الريح. والمراد بالسب كما تقدم إيش؟ الشتم الدال على تنقصها. أما مجرد الخبر هذا ليس سبا، يعني كقوله تعالى: في يوم نحس مستمر. لو قال الإنسان: ريح مظلمة، ريح سوداء، ريح عاتية، هذا جائز، هذا خبر. وإنما المنهي عنه الإنشاء عن هذه الريح بالدعاء عليها بغير الوارد أو لعنها أو شتمها أو نحو ذلك، هذا هو المنهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
ما هو النافع هنا إذا رأى الإنسان الريح؟ الذكر الوارد في حديث أبي وفي حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة عند مسلم، وهو هذا الذكر. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا رأيتم الريح فشدوا بالتكبير، يعني بقول الله أكبر. طيب لماذا أمر بالتكبير؟ لأن الريح إذا أقبلت تعظم في النفوس، لأن الريح إذا أقبلت تعظم في النفوس لظلمتها وشدتها وعلوها في الأفق، فلتقرير التوحيد في قلوب الناس والتعلق بالله عز وجل يقولون الله أكبر، فكل كبير فالله سبحانه وتعالى أكبر منه. نعم.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم. فيه من الفوائد، قال هنا: اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، وشر هذه الريح وشر ما فيها. ما الفرق بين خير هذه الريح وخير ما فيها، شر هذه الريح وشر ما فيها؟ يعني ما الفرق بين خير الريح وخير ما فيها وشر الريح وشر ما فيها؟ أما خير ما أرسلت به أو شر ما أرسلت به، هذا واضح، يعني الأمر الذي أمرت به. لكن الجملتين الأوليين ما الفرق بينهما؟ ها عبد العزيز.
قد يكون في حالة من الغبار المؤذي، هذا شر، قد يكون فيه ما ينقل
هذا ينفع. نعم، هو يكون فيها خير وشر، لكن قال: أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها، شر هذه الريح شر ما فيها.
الأغلب الريح دائما مصحوب
بشيء ثاني كمطر. طيب وش الفرق بين خير هذه الريح وخير ما فيها؟ الجواب ها سامر.
فيها نفسها إذا كانت مثلا قوية في نفسها تضر أحيانا، ولكن ممكن الشر الذي فيها أنها تنقل مثلا بعض الأولياء أو الأقارب.
خليك من خير وشر، خلنا على جملة الخير فقط، خيرها خير ما فيها، شرها وشر ما فيها. الجواب أن الجملة الأولى باعتبار أصل خلقها، باعتبار أصل خلقها، والجملة الثانية باعتبار تلك الريح بعينها، باعتبار تلك الريح بعينها. فهو إذا قال اللهم إني أسألك خير هذه الريح، يعني الخير الذي قدرته فيها باعتبار خلقك للريح، يعني باعتبار خلق الله للريح جعل فيها خيرا، وباعتبار خلق الله لها جعل فيها شرا. ثم وخير ما فيها، يعني خير ما في تلك الريح بعينها، يعني الريح التي اليوم غير الريح التي أمس، كلاهما يشتركان في خير وشر باعتبار أصل الخلقة، ويختلفان باعتبار ما يتعلق بكل واحد منهما حال وقوعه. كالإنسان فيه خير وفيه شر، لكن فلان فيه من الخير والشر غير ما يوجد في فلان، فهذا هو الفرق بين الجملتين.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق. وهو مستفاد من قول ابن القيم الذي ذكره المصنف: وهو ظن غير ما يليق بالله، وهو ظن غير ما يليق بالله، فيكون ظن الجاهلية ظن العبد بربه ما لا يليق. فكل ظن يقع في نفس العبد متعلقا بالله مما لا يليق به فهو من ظن الجاهلية. وظن الجاهلية نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كظنه أن لله ولدا، كظنه أن لله ولدا، وهذا كفر أكبر ينافي أصل التوحيد، وهذا كفر أكبر ينافي أصل التوحيد. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كظنه أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له، كظنه أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له، وهذا كفر أصغر ينافي كمال التوحيد، وهذا كفر أصغر ينافي كمال التوحيد.
أحسن الله إليكم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وذلك من ثلاثة وجوه. أحدها أن هذا الظن ظن غير الحق فهو ظن باطل قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أنه ظن الجاهلية وكل ما أضيف إليها فهو محرم وثالثها أن هذا ظن المنافقين وكل شعار تميز به من قول أو فعل فهو محرم يعني ما يذكره الله عز وجل من أقوال المنافقين وأفعال المنافقين في القرآن ما حكمه؟ التحريم. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ظن السوء عليهم دائرة السوء وذلك من ثلاثة وجوه. أحدها تسمية ظنهم ظن السوء الدال على قبحه وثانيها توعدهم أن عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب والعذاب لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين وما أضيف إليهم من قول أو فعل على وجه الذم له فهو محرم على وجه الذم له فهو محرم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه ذكر الآية الثانية، والمذكور في الآيتين كله من ظن السوء في حكم الله القدري، ومثله ظن السوء في حكم الله الشرعي. فظن السوء يتعلق بحكم الله في جهتين، فظن السوء يتعلق بحكم الله في جهتين: الأولى تعلقه بحكم الله القدري، الأولى تعلقه بحكم الله القدري، والثانية تعلقه بحكم الله الشرعي، والثانية تعلقه بحكم الله الشرعي. والوارد في الآيات الأول أم الثاني؟ والوارد في الآيات الأول، وهو ظن السوء في حكم الله القدري، والثاني ملحق به. كيف ألحقناه به؟ لاشتراكهما في كونهما حكما لله، لاشتراكهما في كونهما حكما لله. والغالب في أحوال المنافقين الأوائل أنهم يظنون بالله ظن السوء في حكمه القدر، وفي المنافقين المتأخرين أنهم يظنون بالله ظن السوء في حكمه الشرعي، أنهم يظنون بالله ظن السوء في حكمه الشرعي. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكر في فشو هذا الأمر في الناس، وأن العاقل اللبيب ينبغي له أن يفتش نفسه، يزداد صدقه يوما بعد يوم مع الناس، فإنك تسمع أشياء إذا فتشتهم عن مبعثها في نفوسهم كان منتهاها إلى ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. مثال: أحدهم اتصل بي فقال: أنا تزوجت من 6 أشهر وحملت امرأتي قبل 1 شهر ونريد أن نسقط الجنين. فقلت: لماذا تسقطون الجنين؟ فقال: لأننا حدثاء عهد بزواج وقد لا نستمر في زواجنا، فيتأذى الولد بالطلاق. هذا ظن السوء، يظن بربه سبحانه وتعالى أنه لا ينعم عليه بإدامة المحبة والإحسان بينه وبين زوجه. وبعضهم تسأله، يعني يسألك ويقول: أنا أريد أن أكتفي بولدين فقط، لماذا؟ قلت: تعرف الآن ضيق الأرزاق وعدم القدرة على وجود وظائف ونحو ذلك. هذا من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، يظن أن الله عز وجل لا يقوم بحوائج هؤلاء ولا يغنيهم سبحانه وتعالى من واسع فضله. وفتش في أحوالك وأحوال الناس ترى شيئا كثيرا من ظن السوء الذي ربما يبلغ بهم إلى أن يعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى أو على شرعه. تارة الناس يعترضون على قدر الله عز وجل، تجد أحدهم يعود على قدر الله باللوم: لماذا وقع بي، لماذا أصبت بكذا، لماذا فاتني كذا. وآخر تسمعه يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى: لماذا المرأة تكون تابعة للرجل، لماذا المرأة تعدل الأنثيين بذكر في بعض مسائل المواريث أو في الشهادة. هذا كله من الاعتراض على حكم الله الشرعي وظن السوء بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم إنكار القدر، بيان حكم إنكار القدر، والمراد بالقدر ايش؟ هذا ايش؟ كتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. والقدر شرعا هو علم الله بالوقائع والحوادث، وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، رحمه الله. وترجم المصنف بالفاعل دون الفعل فقال منكر القدر، ولم يقل إنكار القدر. لماذا؟ ليش قال منكري؟ ما قال با ما جاء في إنكار القدر، قال منكر القدر. ما الجواب؟ طه القائل تنكر القدر، ليش ما قال ما ما جاء في إنكار القدر؟ قال منكر القدر. أبلغ الزجل. ملاحظة لما ورد في أحاديث الباب وغيرها من قوله من لم يؤمن بالقدر، المتعلقة بالفاعل، يعني بعض الأحاديث هنا وفي غيرها في الحديث فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره وغيرها من الأحاديث، كذلك الحديث الأخير، كل ذلك تتعلق بالفاعل، فلاحظه الشيخ وترجم به رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. ف فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديثه عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سؤال جبريل المشهورة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، إذ جعل الإيمان بالقدر من حقيقة الإيمان، إذ جعل الإيمان بالقدر من حقيقة الإيمان، فهو ركن من أركانه، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان كفر، فهو ركن من أركانه، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان فقد كفر، فمن أنكر القدر فقد كفر، فمن أنكر القدر فقد كفر. والآخر في قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، في قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فجعل قبول الأعمال موقوفا على الإيمان بالقدر، فجعل قبول الأعمال موقوفا على الإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر لم يقبل الله عمله، فمن لم يؤمن بالقدر لم يقبل الله عمله. والذي لا يقبل الله عمله هو الكافر، والذي لا يقبل الله عمله هو الكافر، فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر، فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر فهو حديث حسن. أما رواية أحمد فإسنادها ضعيف، أما رواية أحمد فإسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس مني، في قوله صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، أي فأنا بريء منه. وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على كون المذكور معها كبيرة من كبائر الذنوب، وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على أن المذكور معها من كبائر الذنوب، فإنكار القدر من كبائر الذنوب، فإنكار القدر من كبائر الذنوب. والآخر في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فلا يجد العبد طعم الإيمان حتى يكون مؤمنا بالقدر، فلا يجد العبد طعم الإيمان حتى يكون مؤمنا بالقدر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث رواه ابن وهب في كتاب القدر، رواه ابن وهب في كتاب القدر، وإسناده ضعيف، وهو أصل مستقل لا تعلق له بالحديث السابق، وهو أصل مستقل لا تعلق له بالحديث السابق، فمثله لا يقال فيه وفي رواية، وإنما يقال فيه وفي حديث آخر عنه، وإنما يقال في حديث آخر عنه. نبه على هذا من؟ أي باب؟ نبه على هذا سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد في باب لبس الحلقة والخيط، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، والوعيد بالنار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والوعيد بالنار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فالإيمان بالقدر واجب، الإيمان بالقدر واجب. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن. والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، لماذا؟ لأنهما من الكتب الستة. طيب لماذا عزى المصنف إلى الحاكم؟ أهل ذلك حسن. وعزاه المصنف إلى الحاكم لما يفيده العزو إليه من الصحة، لما يفيده العزو إليه من الصحة، فإن الأحاديث التي أوردها الحاكم في المستدرك هي صحيحة عنده إلا ما استثناه منها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، ممن لا يخرج منها. فإنكار القدر كفر لما يوجبه من الخلود في النار، فإنكار القدر كفر لما يوجبه من الخلود في النار.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
كيف؟ قال بيان كيفية الإيمان. كيف؟ قوله الثانية بيان كيفية الإيمان، أي بيان كيفية الإيمان بالقدر، أي بيان كيفية الإيمان بالقدر. في قوله: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي في قوله: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب هذا كاف في كيفية الإيمان بالقدر؟ الجواب لا. للقدر ما هو؟ علم الله بالوقائع والحوادث وكتابته لها وخلقه مشيئته إياه. والمراد هنا كيفية الإيمان بالقدر المؤلم، كيفية الإيمان بالقدر المؤلم، لأن أكثر الخلل في هذا الباب منه، لأن أكثر الخلل في هذا الباب منه. والمراد هنا بيان كيفية الإيمان بالقدر المؤلم، لأن أكثر الخلل في هذا الباب منه.
أحسن الله إليكم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، يعني الشبهة إذا وردت كيف تزال؟ تسأل من؟ تسأل العلماء. لذلك هذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى، يسأل الإنسان إذا وردت عليه الشبهة عالما متمكنا، ولا يسأل غيره. لماذا لا يسأل غيره؟ يقع في شبهة ثانية،
يزيد
الحيرة. ليش يزيد حيرة؟
ما
يعلم. لأن حقيقة الشبهة المأخذ الملبس، هذه حقيقة الشبهة، مأخذ ملبس. المأخذ الملبس يختلط فيه الحق بالباطل، فما الذي يميزه؟ العالم المتمكن، هذا هو الذي يميزه، يستطيع يقول هذا حدود الحق وهذا حدود الباطل. هذا أمر يتكرر مع الناس كثيرا ترى، والناس إذا جاءت هذه القواعد ما يهتمون بها، ثم إذا وقعت الواقعات وقع خللهم جله في هذا الباب. يعني أذكر أحد الناس مرة قال لي في واقعة من الوقائع، قال من عز الكافر فهو كافر، لأن هذا من موالاة الكافرين. هل الآن هذا ويذكر آيات الموالاة، الآن هذا في ظاهره سيكون حق عند بعض الناس، لأن الموالاة مع الكافرين محرمة آكد التحريم، وقد تكون كفرا. وهذا يقول من فروعها أن من عز الكافر فهو كافر، لكن الذي يعلم أحكام الشرع يقول له حنانيك. الإمام أحمد في رواية عنه يرى جواز تعزية الكافر بالكافر، ويقول لكن لا يدعو له بالرحمة. ليش الإمام أحمد في هذه الرواية يجيز تعزية الكافر بالكافر؟ لعموم حديث من عز مصابا، من عز مصابا فله مثل أجره، هذا عام، وبعض أهل العلم يقوي هذا الحديث. فالقائلون بجواز تعزية الكافر بالكافر يستدلون بهذا الحديث، لكنهم يقول لا يعزيه بأن يدعو له بالرحمة إلى شروط أخرى. وهناك حدود للحق وحدود للباطل في هذه المسألة. طيب الذي لا يميز الحق من الباطل هنا هل يستطيع أن يفصل؟ لا يستطيع يفصل، تجده يوافق يقول نعم هذا التقرير صحيح، هذا موالاة كفار وهذا محرم. بعدين يأتي بعض الناس ويزيد الطين بلة، يعني يقول هذا من الضغط على العلماء، تكلموا في أحداث 11 سبتمبر. قلت له أنا يا أخي ترى الشيخ ابن باز وابن عثيمين يريان جواز تعزية الكافر بالكافر قبل أحداث 11 سبتمبر. بعض الناس يتكلم في مسائل ولا يعقل فيها الحق، فيختلط عليه الحق بالباطل. لذلك لابد أن يميز الإنسان ما أخذ المسائل. إذا جاءت شبهة لا تسأل عنها قرينك، إمام مسجدكم، مدرسك في المدرسة أو في الجامعة، اسأل عنها العلماء المعروفين. العلماء لا يخفون حتى على العجائز في البيوت، ما يخفون. العالم المتمكن تسأل عن الشبهة ثم تأخذ بما قال. ما قال لك العالم اعرف أنه هو الذي ينفع لك. بعض الإخوان يقول طيب أنا رحت للشيخ فلان وقلت فلان كتب مقال كفري في الجريدة وش حكمه؟ قال يا ولدي اشتغل بلينفعك. قال كيف يقول لك كذا؟ الجواب نعم اشتغل بلينفعك. هل قال لك بشيء بما لا يحمد؟ لا، اشتغل بلينفعك. هل هذا من وظائفك الشرعية؟ هناك من عنده هذا الواجب ويسأل الله عز وجل عنه، أما أنت ما يسألك الله عز وجل عنه. أنت حالك في الدين والعلم مثل ثيابك التي تلبسها، عندما كنت في الابتدائي تلبس ثياب لا تستطيع أن تلبسها في الثانوي، كذلك في الدين والعلم اعرف ثوبك، ما هو مقاس ثوبك الذي تهدي وتهتدي به. فإنك إذا أخطأت في لباسه جعلت نفسك عرضة للشر فيها وفي غيرك، وإذا توقى الإنسان وحرص على دينه أمن وسلم. ومن ذلك حرصه على أن يعرض الشبهة التي تقع على عالم متمكن. ثم قال بعد ذلك في المسألة التالية قال أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة. قال وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ أنا لما قلت له دليل أحمد، وإن كان قد الإنسان يرى قول آخر في المسألة، لكن دليل أحمد حديث نبوي لا حديث مو بنبوي، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على الأقل يكبح جماحك في المسألة. ما تتجرأ أن تقول في شيء قولا شديدا وأنت لا تعرف ما أخذ المسائل. والإنسان يا إخوان عندما يتكلم في هذه المسائل يجعل أمامه طلبة واحدة وهي الهداية إلى الصراط المستقيم. ترى هذا أمر عزيز، إن الله يهديك إلى الصراط المستقيم. لماذا أناس يتنكبون هذا الصراط ويزلون ويضلون؟ لأنهم لم يهدوا إلى الصراط المستقيم. فأنت دائما في كل أمر خاص أو عام، قليل أو كثير، صغير أو كبير، جليل أو حقير، تجري مع مراد الله عز وجل، ما تجري مع مراد نفسك أبدا، تجري مع مراد الله عز وجل. وأي كلمة لا تزنها بميزان الأهواء والآراء، تزنها بميزان الشرع، تزنها بميزان الحق والإنصاف، ما تزنها بشيء أنت تهواه أو ترجوه أو تريده أو تطلبه أو تتمناه، لا، وإنما تزنها بميزان الشرع. كما قال رافع بن خديجة رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. هذا الحديث دائم الإنسان يجعله نصب عينيه في الصحيح. الشرع نهاك عن شيء، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم نهوك عن شيء، اعرف أنه خير لك. مهما تبدى أن غيره أنفع لك، فهؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل ورثة على هذا الدين لا يهدونك إلا للحق. الله عز وجل ما يضيع دينه. هذا الميراث الذي عندهم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوه بنسب ولا حسب ولا شهادات، هذا فضل الله عز وجل آتاهم إياه. والله عز وجل لا يجعل فضله وأمانته عند من يخونها أبدا، لا يمكن. إذا كان كل واحد منكم يعد نفسه عاقل وذكي، والأشياء التي تهمه من الأسرار والأموال ما يجعلها عند إنسان سفيه أو خائن، فكيف يظن الناس أن الله سبحانه وتعالى يجعل أمانته من دينه عند من يخونها؟ ولذلك من ظن السوء بعض الناس يقول هيئة كبار العلماء هي هيئة كبار العملاء، هذا ظن السوء. يا مسكين، تظن أن الله عز وجل ما يغار على دينه وأنك أنت غار على دين الله عز وجل؟ هذا غاية الحمق والسفاهة والطيش. الله عز وجل ما يضيع دينه. والدين ترى ليس ملك فلان ولا فلان، الدين ليس ملك حكام المملكة ولا حكام مصر ولا حكام اليمن ولا غيرهم، هذا الدين دين الله عز وجل. لذلك لا يمكن أن يأتمن الله عز وجل على العلم والدين إلا من يرضاه الله عز وجل. وإذا قال إنسان طيب في علماء السوء، صحيح في علماء السوء، لكن أين علماء الحق؟ هل الله عز وجل يخلي الأرض من علماء الحق؟ لا يمكن أن يخلي الله عز وجل الأرض من علماء الحق. ولذلك إحسان ظنك بربك وكمال الالتجاء إليه وسلوك الصراط المستقيم الموصل إليه هو الذي يجعلك من خاصته سبحانه وتعالى، والعدول عن ذلك هو الذي يرديه. ولذلك إمعان النظر في هاتين المسألتين الثامنة والتاسعة مما يهديك إلى الصراط المستقيم، ويجعلك على بينة في أمور تطلب بالناس حتى ربما خرجوا بسببها من الإسلام إلى الكفر بسبب عدم إيقافهم أنفسهم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وتجاريهم مع أهوائهم. لا يزال الإنسان يجري مع هواه حتى يخرج من دين الله. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المراد ذواتهم بل فعلهم. وترجم المصنف بالمصورين دون التصوير موافقة للوارد في الأحاديث. موافقة للوارد في الحديث. وعقد المصنف هذه الترجمة في كتاب التوحيد لأن التصوير من الوسائل المفضية إلى الشرك، فعقد المصنف هذه الترجمة في كتاب التوحيد لأن التصوير من الوسائل المفضية إلى الشرك.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه. والظلم يتعلق بمحرم، والظلم يتعلق بمحرم، يكون كفرا تارة ولا يكون كفرا تارة أخرى. والتصوير كذلك، منه ما هو كفر ومنه ما هو محرم كما سيأتي بيانه. والآخر في قوله: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، تقريعا لهم وإظهارا لعجزهم، تقريعا لهم وإظهارا لعجزهم، عقوبة لهم على مقارفتهم الحرام، عقوبة لهم على مقارفتهم الحرام. فمستحق التقريع والتوبيخ هو فاعل المحرم، فمستحق التقريع والتوبيخ هو فاعل المحرم، فالتصوير حرام. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس عذابا. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في قوله: ولهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، والمضاهاة هي المشابهة، والتصوير من مضاهاة خلق الله، والتصوير من مضاهاة خلق الله. وكونه أشد الناس عذابا يدل على تحريم فعله، وكونه أشد الناس عذابا يدل على تحريم فعله، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كل مصور في النار الدال على حرمة التصوير، ثم فسر عذابه فيها بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب المحرمة، والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب المحرمة. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من صور صورة في الدنيا، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح أي عقوبة له بإظهار عجزه، عقوبة له بإظهار عجزه لقوله وليس بنافخ، وليس بنافخ، وإظهار عجزه لوم له على فعله المحرم، وإظهار عجزه لوم له وتقريع على فعله المحرم. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال قال لي علي، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يدل على حرمة بقاء الصورة، فالأمر بالطمس يدل على حرمة بقاء الصورة. وهذه الأحاديث تدل على حرمة التصوير وأن المصور له حالان، تدل على حرمة التصوير وأن المصور له حالان، الأولى أن يكون بتصويره كافرا، أن يكون بتصويره كافرا إذا قصد مضاهاة خلق الله، إذا قصد مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل. والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب، لأن التصوير من كبائر الذنوب. والأحاديث المذكورة تتناول العموم من جهات أهمها جهتين، والأحاديث المذكورة تتناول العموم من جهات أهمها جهتين، إحداهما أنها عامة في كل مصور، أنها عامة في كل مصور ولو كان من ذوات الأرواح، ولو كان من ذوات الأرواح. وأخرجه من الحرمة، وأخرجه من الحرمة ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة ومن لا روح له، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة ومن لا روح له. ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة فهو حجة، فالمختار أن تصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه جائز في أصح القولين وهو مذهب الجمهور. والأخرى أن عمومه يتناول جميع أنواع التصوير، أن عمومها يتناول جميع أنواع التصوير، فكل ما صدق عليه اسم التصوير وهو جعل الصورة دخل في هذه الأحاديث، فكل ما صدق عليه اسم التصوير وهو جعل الصورة فهو داخل في هذه الأحاديث. فتقييد شيء منها بالحرمة دون غيره يفتقر إلى دليل خاص، فتقييد شيء منها دون غيره يفتقر إلى دليل خاص. ومما يحتاج إليه في هذا الباب الإعلام بأن الحرمة المذكورة ترتفع في حالين، أن الحرمة المذكورة ترتفع في حالين بدلالة أصول الشرع وقواعده، بدلالة أصول الشرع وقواعده. إحداهما حال الضرورة، حال الضرورة، كالتصوير المفتقر إليه، كالتصوير المفتقر إليه في حفظ الحقوق، في حفظ الحقوق وتأمين الخلق، مثل إيش؟ كالهوية المدنية أو جوازات السفر، كالهوية المدنية أو جوازات السفر. والأخرى حال الحاجة، حال الحاجة، كالمفتقر إليه في التعليم، كالمفتقر إليه في التعليم، المحتاج إلى الصور، المحتاج إلى الصور، كعلم الطب ونحوه، كعلم الطب ونحوه، لأن ما حرم للذريعة كالتصوير جاز للحاجة، لأن ما حرم للذريعة كالتصوير جاز للحاجة. فهاتان الحالان ترتفع فيهما الحرمة بأصول الشرع، إما أن تكون الضرورة دعت إلى ذلك، لا يتميز الخلق في تحصيل الأمن وحفظ حقوقهم إلا بالصور المحتاج إليها في البطاقات الهوية المدنية أو في الجوازات، هذه ضرورة صارت فارتفعت الحرمة لأجل الضرورة، أو في شيء ليس ضرورة. ما معنى الضرورة؟ يعني لا يقوم غيره مقامه، هذا الضرورة لا يقوم غيره مقامه، لكن الحاجة قد يقوم غيره مقامه، لكن كمال البيان يفتقر إلى وجوده، كعلم الطب قد يكون الإنسان المبين بلسانه يستطيع أن يبين كثير مما يحتاج إليه من المعاني، لكن الصورة تكون أبين في الدلالة، فعلم الطب أو علم الإحياء أو العلوم التي يدرسها الطلبة هذه يحتاج الناس فيها إلى الصورة لبيان هذه المعارف والعلوم على وجه مناسب لهم، فمثل هذا مما ترتفع فيه الحرمة، وما عدا ذلك يبقى على حرمته. ثم بعض الناس يعني يقول إذا ذكر هذا الكلام يمسك بعد الدرس يقول المسألة مختلف فيها. طيب جزاك الله خير، أنت تقول المسألة مختلف فيها، ألا تعلم الناس الورع؟ إيش رأيكم، الناس يربون على الورع ولا على خلاف الورع؟ ها؟ ليش يربون الناس على الورع؟ حتى يقوى دينهم، بلا ورع لا دين يبقى، لأن الشيطان لا يزال ينحت في جدار إيمانك حتى يذهب دينك، لكن مع الورع يقوى الدين، فالإنسان يربي الناس على الدين ما يربيهم على ما يضعفه. فيجيك بعض الناس يقول يا أخي المسألة مختلف فيها، ويجي ينصح شباب يقول تعلموا التصوير وانفعوا الأمة بالتصوير. طيب وين، ليش ما تعلمهم الورع بدون ما تعلمهم التصوير؟ حتى وصل الأمر إلى شيء لا يطاق، يعني يجيك واحد يقول له والله هذا يعني يشتري لولده آلة تصوير ب30,000، يقول طالب في حلقة قرآن، هو يبيه يعلم القرآن ولا يتعلم التصوير؟ فالإنسان دائما لابد أن يربي الناس على الورع، وهو يربي نفسه على الورع، ما يربيها على الأشياء الضعيفة. ابن تيمية سأله ابن القيم عن أشياء من المباحات فقال هذه لا تليق بأصحاب الهمم العالية، قد يكون شيء مباح لكن ما يليق بأصحاب الهمم العالية، فأنت تستغرب كيف واحد يجلس بعد العصر في حلقة قرآن، وبعد المغرب عنده درس، وبعد العشاء يجلس مع الكاميرا، ما يجتمع هذا. أصحاب الهمم العالية ما ينظرون هذه حتى ولو كانت مباحة أو كان مختلف فيها، يحمل نفسه على الأقوى وعلى الأعظم. ولذلك لا يرق الدين في الناس إلا إذا حملوا على هذه المسائل بأن هذا مما وسع فيه ولا يحتاج القول فيه وأن لا يذكر الخلاف فيه، مو صحيح هذا. الذي يرى الحرمة يرى الحرمة، والذي لا يرى الحرمة ينبغي له أن يربي الناس على الورع. ليست مسألة سهلة فيها هذه الأحاديث النبوية، كل مصور في النار، هذا حديث عظيم، مو بشيء سهل. ثم بعد ذلك يتكون عند بعض الناس فهم خاطئ للشرع، يقول الدين يحارب الجمال، يقول الدين يحارب الجمال، هؤلاء الذين يصورون يمنعون التصوير وما بعده يمنعون أشياء كثيرة يحاربون الجمال. كيف يحاربون الجمال وسيدهم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، لكن الجمال الذي يأذن به الله سبحانه وتعالى. ولذلك تركت الفنون الجميلة مثل الخط ونحوه تحت تيار التصوير، صاروا يعرفون يصورون لكن ما يعرفون يكتبون، تقول اكتب كلمتين ما يعرف إملاء ولا يعرف خط ولا يعرف قواعد الخط، وبعد ذلك ينفق وقتا طويلا في هذه الأشياء. المقصود الإنسان يربي نفسه على القوي، على القوة، على العزة، وعلى الأخذ بمعالي الأمور. الدرجات العالية في الجنة ما تنال إلا بأمور عالية، ما تنال بأمور دنية، إنما تنال بأمور يبذل فيها الإنسان نفسه وقوته وقوته وماله ويصبر في ذلك حتى ينينه الله سبحانه وتعالى الدرجات العالية. وأما هذه الأمور الدنية ربما تأخذ بالإنسان تدنو به حتى تنزله إلى الحضيض الأدنى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أقوام يتأخرون في الصلاة حتى يؤخرهم الله في جهنم، يعني يتأخرون في الصوف ثم يتهاونون في الصلاة ما يصلون، ما بالك بالأمور هذه وما كان من هذا الجنس، إلا ما هو أشد أثرا على النفس وأقبح عاقبة لها. نعم.
فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجا. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: واحفظوا أيمانكم، فاليمين هو الحلف، فاليمين هو الحلف، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف، ومن جملة حفظ اليمين عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، ممحقة للكسب أي مذهب بركته، أي مذهب بركته، عقوبة لصاحبه، عقوبة لصاحبه، مما يدل على تحريمه، مما يدل على تحريمه. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فبيعه وشراؤه كله مقترن باليمين، فبيعه وشراؤه كله مقترن باليمين. فكأن الحلف بالله بضاعة له لا تنفك عن تجارته، فكأن الحلف بالله فكأن الحلف بالله بضاعة له لا تنفك عن تجارته. والوعيد الشديد دال على حرمة فعله، والوعيد الشديد دال على حرمة فعله. فالإكثار من الحلف، فالإكثار من الحلف فيما لا يستدعيه، فيما لا يستدعيه محرم. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون المفضلة، مدح القرون الثلاثة المفضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، فهم ممدوحون لكمال أحوالهم، فهم ممدوحون لكمال أحوالهم. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، فإن النذر يجيء بمعنى الدين كله، فإن النذر يجيء بمعنى الدين كله، فهم يلتزمون الدين كله ثم لا يفون بأشياء منه، فهم يلتزمون الدين كله ثم لا يفون بأشياء منه. ومن جملة ذلك عدم حفظهم أيمانهم في كثرة الحلف، ومن جملة ذلك عدم حفظهم أيمانهم في كثرة الحلف. والثالث في قوله: وينذرون ولا يوفون أيضا، والثالث في قوله: وينذرون ولا يوفون أيضا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، فالنذر عقد واليمين عقد، وإذا كانوا لا يفون بعقد النذر فهم لا يفون بعقد اليمين أيضا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته، وهو وصف أريد به الذم، وهو وصف أريد به الذم، لأنه في مقابلة القرون الفاضلة الموصوفة بالخيرية، لأنه في مقابلة القرون الفاضلة الموصوفة بالخيرية. والدليل السادس حديث إبراهيم النخعي، حديث إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من التابعين، أنه قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد اليمين والحلف، وضربهم عليها لتعويدهم الامتناع عن كثرة الحلف، وضربهم عليها لتعويذهم الامتناع عن كثرة الحلف. قال: كانوا يضربوننا ونحن صغار. حنا الآن تجد الواحد منا يقول للصغير قل والله، بدي يقول والله ويضحك. شوف سبحان الله الفرق بين السلف وبين أخواننا، يعني السلف يعظمون في قلوبهم الحلف بالله عز وجل فلا يجرؤونهم عليه، وإذا سمعوا أحدهم يحلف ضربوه حتى لا يعتاد كثرته. ونحن تجدنا نستطرب أن نسمع من الصغير أن يقول والله، تقول له احلف، يقول والله، يقول والله فيضحك. وتجد أن تربيتنا فيها أخطاء، لأنها تؤول إلى أن الصغار تسمعهم في الابتدائي، تجده في أول ابتدائي والله والله، شوت الكرة يقول والله، امسك الكرة يقول والله، بعد يمكن في بعض المناطق يقول علي الطلاق. ليش؟ هو يتعود. ولذلك ملاحظة كيفية إصلاح السلف لضراريهم وأهليهم أمر عظيم، مثل هذا الأثر الذي يمر معنا، هذا أصل في إصلاح الذرية، أن هذا الأمر ينشئ فيه تعويده على تعظيم الله عز وجل وحفظ اليمين وعدم المبادرة إليها، فتجده يتحفظ منها. بخلاف ذلك يجعل اليمين عنده مراقة يقولها في كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد وإعطاء العهد، بيان حكم العقد وإعطاء العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد، والذمة هي العهد. نعم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للإيجاب. وأعظم عهد يفي به العبد العهد الذي يعطيه بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم عهد يفي به الإنسان العهد الذي يعطيه بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه عن إيتاء العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم مخافة عدم الوفاء به، مخافة عدم الوفاء به المؤذن بقلة تعظيم الله سبحانه وتعالى، المؤذن بقلة تعظيم الله سبحانه وتعالى منافيا كمال التوحيد الواجب، منافيا كمال التوحيد الواجب.
نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيتها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأشير هنا إلى أمور: أحدها أن يوم الثلاثاء القادم سيكون إن شاء الله تعالى هو آخر أيام هذا البرنامج، وسيكون فيه حفل ختامي. والتنبيه الثاني أننا سنعقد يومين علميين، يوم الجمعة والسبت، ابتداء من عصر يوم الجمعة إلى مساء السبت في شرح الكتابين الباقيين، وهما كشف الشبهات والمقدمة الفقهية الصغرى. والتنبيه الثالث أن البرامج الصيفية إن شاء الله تعالى تبدأ عصر يوم الجمعة 18 من شهر شعبان. وفق الله الجميع محبه ورضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم.
فسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، وست وثلاثين بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة ست بعد المائتين والألف. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي. وساقه المصنف في مقام النفي لأنه يتضمن النهي وزيادة، وساقه المصنف في مقام النفي لأنه يتضمن النهي وزيادة. وترجم بالجملة الثانية من الحديث دون أوله لأنها أكثر شيوعا، وترجم بالجملة الثانية من الحديث الذي أورده في الباب دون أوله لأنها أكثر شيوعا. فالمصنف رحمه الله عدل في الترجمة عن الحديث من جهتين، فالمصنف رحمه الله عدل في الترجمة عن الحديث من جهتين، إحداهما ترجمته بالنفي مع كون الحديث نهيا، ترجمته بالنفي مع كون الحديث نهيا، لأن النفي أبلغ، لأن النفي أبلغ. والأخرى ترجمته على الجملة الثانية من الحديث دون أوله، ترجمته بالجملة الثانية من الحديث دون أوله لأنها أكثر شيوعا. وموجب النهي عن قول عبدي وأمتي حماية جناب التوحيد واستعمال الأدب مع الله، حماية جناب التوحيد واستعمال الأدب مع الله لما يوهمه، لما قد يوهمه القول المذكور من مشاركة الله في الربوبية، لما قد يوهمه القول المذكور من مشاركة الله في الربوبية. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول المصنف في الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فإنه نهي عن قولهما مطابق لما ترجم به المصنف، فإنه نهي عن قولهما مطابق لما ترجم به المصنف. والنهي في وضع الشرع للتحريم، والنهي في وضع الشرع للتحريم، وهو هنا للكراهة، وهو هنا للكراهة. لماذا للكراهة؟ ما الذي يخرج التحريم من الكراهة، من النهي من التحريم من الكراهة؟ لا، ما الذي يخرج قاعدة كقاعدة، ما الذي يخرج النهي من التحريم من الكراهة؟ أي وجود صارف يصرفه عن ذلك. تحفظ البيت اللي قلت لكم الشيخ حافظ؟ كيف ما تحفظ؟ قلنا البيت يحفظ من أول مرة. هاي خلاص أحسن. قال حافظ الحكم رحمه الله في داريته مقررا قاعدة الباب بأخصر عبارة قال: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد، والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. والنهي المذكور خرج عن التحريم إلى الكراهة بدليلين، أحدهما النقل، أحدهما النص في قوله تعالى: والصالحين من عبادكم، أحدهما النص في قوله تعالى: والصالحين من عبادكم، أي من رقيقكم الذي تملكون، أي من رقيقكم الذي تملكون، فوصفهم بالعبودية لخلق من خلق الله، فوصفهم بالعبودية لخلق من خلق الله، وهم الذين يملكونهم. والآخر الإجماع، والآخر الإجماع على أن النهي هنا للكراهة، ذكره جماعة رحمه الله، وفيه نظر، ذكره جماعة وفيه نظر، والصواب أنه قول الجمهور، والصواب أنه قول الجمهور، ذكره ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري، ذكره ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري. فصارت العمدة في إخراج النهي الوارد في الحديث عن التحريم إلى الكراهة هو النص في قوله تعالى: والصالحين من عبادكم. نعم.
فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به بقوله لا يرد، وصرح به بقوله لا يرد على وجه النفي المتضمن النهي، على وجه النفي المتضمن النهي. والترجمة المذكورة ليست منطوق الحديث، الترجمة المذكورة ليست منطوق الحديث، فإن لفظه ومن سأل بالله فأعطوه، فإن لفظه ومن سأل بالله فأعطوه، فمنطوقها الأمر بإعطاء من سأل بالله، فمنطوقها الأمر بإعطاء من سأل بالله. وترجم المصنف بالمفهوم دون المنطوق ليش؟ وترجم المصنف بالمفهوم دون المنطوق، يعني المنطوق من الحديث من سألكم بالله فأعطوه، المنطوق الأمر بإعطاء من سأل بالله، والشيخ ترجم بقوله باب لا يرد من سأل بالله، فهو ترجم بالمفهوم دون المنطوق. لماذا؟ يعني
لأنه هو سائد.
السائد اللي هو إيش؟
الشائع.
وش هو الشائع؟ كيف؟
أنه يرد من
سأل. لا. لأنه إيش؟ لأنه أصدق في تحقيق التوحيد، لأنه أصدق في تحقيق التوحيد، لأنه أصدق في تحقيق التوحيد، فالمبادرة بالنهي، فالمبادرة في النهي أوقع في النفوس، فالمبادرة بالنهي أوقع في النفوس، لتذعن بمقصود الحديث، لتذعن بمقصود الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه. فإن مفهومه النهي عن رده، فإن مفهومه النهي عن رده كما تقدم بيانه في مقصود الترجمة. والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط في مأذون به، والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط في مأذون به، يعني إذا كان يسأل شيئا مأذونا به فللإجاب خمسة شروط، فإن سأل غير مأذون به انتهت المسألة. مثل واحد لو سأل بالله حراما كخمر ونحوه، ننظر للشروط الخمسة أم لا ننظر؟ لا ننظر، لأنه سأل غير مأذون به شرعا، فإن سأل مأذونا به شرعا فالأمر للإجاب بخمسة شروط. أولها صدق السائل وتكفي غلبة الظن، صدق السائل وتكفي غلبة الظن، يعني أن يعلم أن السائل صادق في سؤاله، ويكفي غلبة الظن، يعني إذا أعمل القرائن التي تحيط بالسائل واستدل بها على أنه صادق كفى غلبة الظن ولو لم يوجد اليقين. وثانيها أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، لأنه إذا لم يكن مسؤولا معين لا يتعلق بذمة واحد من هؤلاء الجمع، يعني لو وقف أمام جمع كثير وقال سألتكم بالله، هذا لا يتعلق بذمة واحد معين، لكن لو قال يا فلان صار معينا. وثالثها أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين، يعني أن مطلوبه منه يتعلق بأمر معين مبين واضح جلي. ورابعها قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، يعني لو قال إنسان لآخر أسألك بالله أن تشتري لي طائرة، وهو لا يملك قيمة هذه الطائرة، هذا لا يلزمه لأنه ليس في قدرته، أو سأله شيئا يعجز عنه. وخامسها أمن الضرر على المسؤول، أمن الضرر على المسؤول فيما يحقق به سؤال السائل، أمن الضرر على المسؤول فيما يحقق به سؤال السائل. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح به نفيا لأنه أبلغ من النهي، وصرح به نفيا لأنه أبلغ من النهي، موافقا لفظ الحديث الوارد في الباب، موافقا لفظ الحديث الوارد في الباب. والمنهي عنه هو سؤال أعراض الدنيا بوجه الله، والمنهي عنه هو سؤال أعراض الدنيا بوجه الله. فتقدير الترجمة لا يسأل بوجه الله، لا يسأل بوجه الله من المطالب، لا يسأل بوجه الله من المطالب إلا الجنة، إلا الجنة. وفي حكمها ما كان موصلا إليها، وفي حكمها ما كان موصلا إليها من المطالب العظيمة.
نعم. أحسن الله إليكم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث كله، ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث كله، فإنه نفي يفيد النهي، فإنه نفي يفيد النهي المبين حرمة سؤال شيء من الدنيا بوجه الله، المبين حرمة سؤال شيء من الدنيا بوجه الله. والمعنى المذكور ثبت فيه قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله، والمعنى المذكور ثبت فيه قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والمسؤول المتوعد عليه باللعن وبه يتعلق حديث جابر رضي الله عنه هو ما كان من أمر الدنيا لأمرين، أحدهما أن إطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به سؤال الدنيا، فإذا وقع في حديث مثلا من سأل شيئا يتكثر به، علم أن المراد من سأل شيئا من الدنيا، وكحديث لا تحل المسألة إلا لثلاثة، أي لا تحل المسألة في أمر الدنيا إلا لثلاثة الحديث. والآخر ورود السؤال عن أمر الدين بوجه الله، ففي حديث معاوية بن حيدث رضي الله عنه أنه قال أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا، رواه النسائي وإسناده حسن والمسؤول عنه في حديث بهز في حديث معاوية بن حيدثة هو أمر ديني مما يوصل إلى الجنة. فتلخص مما مضى أن السؤال بوجه الله يجوز في المطالب الدينية وأعظمها بلوغ الجنة ويحرم في مطالب الدنيا يعني لو إنسان سأل رجلا فقال أسألك بوجه الله أن تشفع لي عند المسؤول الفلاني، ما حكم سؤال بوجه الله؟ محرم. طيب سأل في إيش؟ أنتم علشان قلنا المسؤول على طول صار الدنيا، ننظر فيما سأله، فإن كان سأله في أمر ديني قال أن أسألك عند المسؤول أن تشفع لي أن ألي شيئا من أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعرف بنفسه أنه يقوم به حق القيام أو واجبا شرعيا آخر يأتي به على وجهه الشرعي، كان هذا مأذونا به. وإن سأل شيئا من أمر الدنيا كما لو سأل ما سبق لأجل الوظيفة فقط والمال فهذا من السؤال بوجه الله الدنيا ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم فيه مسائل، الأولى النهي عن الإسلام بوجه الله إلا غاية المظاهر، الثانية إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللون،
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو والمراد من أحكامها في الباب قولها على وجه التندم والتأسف على ما فات، قولها على وجه التندم والتأسف على ما فات، فهو الذي تتعلق به الأدلة المذكورة، لما فيه من التعرض لجناب التوحيد، بالتحسر أو الاعتراض على الله، بالتحسر والجزع أو الاعتراض على الله. صار الشيخ هنا أراد جميع أحكام لو أم واحدا منها؟ واحدا منها، وهو أن يقولها العبد على وجه التندم والتأسف والأسى على ما فات. نعم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين معارضين حكم الله القدري، حكم الله القدري، فأكذب الله مقالتهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا قول بعض المنافقين أيضا معارضين حكم الله القدري، وأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم، وهذا معنى قوله في الصحيح، فإنه يريد كتابا مما صنف في الصحيح، وهو صحيح مسلم بن الحجاج، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، والنهي فيه للتحريم، لما في قولها على وجه التندم والأسى من ظهور الجزع والتسخط وملامة القدر، والاعتراض على الله في فعله، الذي ينفتح به على الإنسان، باب عظيم من الشر، وهو منازعة قدر الله الذي ينفتح به على الإنسان باب عظيم من الشر، وهو منازعة قدر الله فيضعف تسليمه له، فيضعف تسليمه له. والأدلة الثلاثة دالة على تحريم قول لو على وجه التأسي والحسرة والأسف على ما فات عند ورود قدر الله عز وجل بما يؤلم العبد ولا يلائمه. وقول هذه الكلمة على هذا الوجه له ثلاث درجات، وقول هذه الكلمة على هذا الوجه له ثلاث درجات. الأولى قولها مع الأسى معارضة لحكم الله الشرعي، قولها مع الأسى معارضة لحكم الله الشرعي. والثانية قولها مع الأسى معارضة لحكم الله القدري، قولها مع الأسى معارضة لحكم الله القدري. والثالثة قولها مع الأسى دون معارضة، قولها مع الأسى دون معارضة. وكل هذه الدرجات مما ينافي كمال التوحيد، وكل هذه الدرجات مما ينافي كمال التوحيد، وأعظمها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وربما أفضت بالعبد إلى الكفر، وربما أفضت بالعبد إلى الكفر إذا استرسل معها. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح، وسبها شتمها، وسبها شتمها، وأعظمه لعنها، وأعظمه لعنها. ونهي عنه إذ لا فعل للريح فهي مأمورة بأمر الله، ونهي عنه ونهي عنها لأنه لا فعل لها فهي مأمورة بأمر الله، والنهي للتحريم، والنهي عن للتحريم. والترجمة المذكورة باب النهي عن سب الريح تندرج في ترجمة متقدمة، وهي كيف؟ حسن. تندرج في ترجمة متقدمة وهي باب النهي عن سب الدهر، لأن الريح تصرف من التصرفات الواقعة فيه، لأن الريح تصرف من التصرفات الواقعة فيه، والتعرض لها بالسب تنقص لله، والتعرض لها بالسب تنقص لله وتسخط من قضائه. نعم.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف عن أبي بن كعب رضي الله عنه واختلف في رفعه ووقفه والصواب أنه موقوف من كلام أبي بن كعب رضي الله عنه، وورد معناه مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسبوا الريح، فإنه نهي والنهي للتحريم، فيحرم سب الريح. والمراد بالسب كما تقدم إيش؟ الشتم الدال على تنفسها، أما مجرد الخبر هذا ليس سبا، يعني كقوله تعالى في يوم نحس مستمر، لو قال الإنسان ريح مظلمة ريح سوداء ريح عاتية هذا جائز، هذا خبر، إنما المنهي عنه الإنشاء عن هذه الريح بالدعاء عليها بغير الوارد أو لعنها أو شتمها أو نحو ذلك، هذا هو المنهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
ما هو النافع هنا إذا رأى الإنسان الريح؟ الذكر الوارد في حديث أبي وفي حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة عند مسلم، وهو هذا الذكر، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا رأيتم الريح فشدوا بالتكبير، يعني بقول الله أكبر. طيب لماذا أمر بالتكبير؟ لأن الريح إذا أقبلت تعظم في النفوس، لظلمتها وشدتها وعلوها في الأفق، فلتقرير التوحيد في قلوب الناس والتعلق بالله عز وجل يقولون الله أكبر، فكل كبير فالله سبحانه وتعالى أكبر منه. نعم.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم. في من الفوائد قال هنا اللهم نسألكم من خير هذه الريح وخير ما فيها، وشر هذه الريح وشر ما فيها. ما الفرق بين خير هذه الريح وخير ما فيها، شر هذه الريح وشر ما فيها؟ يعني ما الفرق بين خير الريح وخير ما فيها وشر الريح وشر ما فيها؟ أما خير ما أرسلت به أو شر ما أرسلت به هذا واضح، يعني الأمر الذي أمرت به، لكن الجملتين الأوليين ما الفرق بينهما؟ ها هو عبد العزيز.
قد يكون في حالة من الغبار المؤذي، هذا شرط، قد يكون فيه ما ينقل
هذا ينفع. نعم، هو يكون فيها خير وشر، لكن قال أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها، شر هذه الريح شر ما فيها. يعني طيب وش الفرق بين خير هذه الريح وخير ما فيها؟ الجواب ها إن شاء الله.
فيها نفسها إذا كانت مدام قوية في نفسها تضر أحيانا، ولكن ممكن الشر الذي فيها أنها تنقل مثلا بعض الأولياء أو الأقارب.
خليك من خير وشر، خلنا على جملة الخير فقط، خيرها خير ما فيها، شرها وشر ما فيها. الجواب أن الجملة الأولى باعتبار أصل خلقها، باعتبار أصل خلقها، والجملة الثانية باعتبار تلك الريح بعينها، باعتبار تلك الريح بعينها. فهو إذا قال اللهم إني أسألك خير هذه الريح، يعني الخير الذي قدرته فيها باعتبار خلقك للريح، يعني باعتبار خلق الله للريح جعل فيها خيرا، وباعتبار خلق الله لها جعل فيها شرا. ثم وخير ما فيها، يعني خير ما في تلك الريح بعينها، يعني الريح التي اليوم غير الريح التي أمس، كلاهما يشتركان في خير وشر باعتبار أصل الخلقة، ويختلفان باعتبار ما يتعلق بكل واحد منهما حال وقوعه، كالإنسان فيه خير وفيه شر، لكن فلان فيه من الخير والشر غير ما يوجد في فلان، فهذا هو الفرق بين الجملتين.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو مستفاد من قول ابن القيم الذي ذكره المصنف، وهو ظن غير ما يليق بالله، وهو ظن غير ما يليق بالله، فيكون ظن الجاهلية ظن العبد بربه ما لا يليق. فكل ظن يقع في نفس العبد متعلقا بالله مما لا يليق به فهو من ظن الجاهلية. وظن الجاهلية نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كظنه أن لله ولدا، كظنه أن لله ولدا، وهذا كفر أكبر ينافي أصل التوحيد، وهذا كفر أكبر ينافي أصل التوحيد. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كظنه أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له، كظنه أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له، وهذا كفر أصغر ينافي كمال التوحيد، وهذا كفر أصغر ينافي كمال التوحيد.
أحسن الله إليكم. وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدانة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليأتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وذلك من ثلاثة وجوه. أحدها أن هذا الظن ظن غير الحق، فهو ظن باطل، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أنه ظن الجاهلية، وكل ما أضيف إليها فهو محرم، وثالثها أن هذا ظن المنافقين، وكل شعار تميزوا به من قول أو فعل فهو محرم، يعني ما يذكره الله عز وجل من أقوال المنافقين وأفعال المنافقين في القرآن، ما حكمه؟ التحريم. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وذلك من ثلاثة وجوه. أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، الدال على قبحه، وثانيها توعدهم أن عليهم دائرة السوء، أي دائرة العذاب، والعذاب لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وما أضيف إليهم من قول أو فعل على وجه الذم له فهو محرم، وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه ذكر الآية الثانية، والمذكور في الآيتين كله من ظن السوء في حكم الله القدري، ومثله ظن السوء في حكم الله الشرعي. فظن السوء يتعلق بحكم الله في جهتين، فظن السوء يتعلق بحكم الله في جهتين: الأولى تعلقه بحكم الله القدري، الأولى تعلقه بحكم الله القدري، والثانية تعلقه بحكم الله الشرعي، والثانية تعلقه بحكم الله الشرعي. والوارد في الآيات الأول أم الثاني؟ والوارد في الآيات الأول، وهو ظن السوء في حكم الله القدري، والثاني ملحق به. كيف ألحقناه به؟ لاشتراكهما في كونهما حكما لله، لاشتراكهما في كونهما حكما لله. والغالب في أحوال المنافقين الأوائل أنهم يظنون بالله ظن السوء في حكمه القدري، وفي المنافقين المتأخرين أنهم يظنون بالله ظن السوء في حكمه الشرعي، أنهم يظنون بالله ظن السوء في حكمه الشرعي. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكر في فشو هذا الأمر في الناس، وأن العاقل اللبيب ينبغي له أن يفتش نفسه، يزداد صدقه يوما بعد يوم مع الناس، فإنك تسمع أشياء إذا فتشتهم عن مبعثها في نفوسهم كان منتهاها إلى ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. مثال: أحدهم اتصل بي فقال: أنا تزوجت من 6 أشهر وحملت امرأتي قبل 1 شهر ونريد أن نسقط الجنين. فقلت: لماذا تسقطون الجنين؟ فقال: لأننا حدثاء عهد بزواج وقد لا نستمر في زواجنا، فيتأذى الولد بالطلاق. هذا ظن السوء، يظن بربه سبحانه وتعالى أنه لا ينعم عليه بإدامة المحبة والإحسان بينه وبين زوجه. وبعضهم تسأله، يعني يسألك ويقول: أنا أريد أن أكتفي بولدين فقط، لماذا؟ قلت: تعرف الآن ضيق الأرزاق وعدم القدرة على وجود وظائف ونحو ذلك. هذا من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، يظن أن الله عز وجل لا يقوم بحوائج هؤلاء ولا يغنيهم سبحانه وتعالى من واسع فضله. وفتش في أحوالك وأحوال الناس ترى شيئا كثيرا من ظن السوء الذي ربما يبلغ بهم إلى أن يعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى أو على شرعه. تارة الناس يعترضون على قدر الله عز وجل، تجد أحدهم يعود على قدر الله باللوم: لماذا وقع بي، لماذا أصبت بكذا، لماذا فاتني كذا. وآخر تسمعه يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى: لماذا المرأة تكون تابعة للرجل، لماذا المرأة تعدل الأنثيين بذكر في بعض مسائل المواريث أو في الشهادة. هذا كله من الاعتراض على حكم الله الشرعي وظن السوء بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم إنكار القدر، بيان حكم إنكار القدر. والمراد بالقدر، والمراد بالقدر إيش؟ هذا إيش؟ كتابته لها، مشيئته وخلقه إياها. والقدر شرعا هو علم الله بالوقائع والحوادث، علم الله بالوقائع والحوادث وكتابته لها، وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. رحمك الله. وترجم المصنف بالفاعل دون الفعل فقال منكر القدر، ولم يقل إنكار القدر. لماذا؟ ليش قال منكري؟ ما قال با ما جاء في إنكار القدر، قال منكر القدر. ما الجواب؟ طهر الطالب تنكر القدر، ليش ما قال ما ما جاء في إنكار القدر؟ قال منكر القدر. أبلغه الزجل. فيصل. ملاحظة لما ورد في أحاديث الباب وغيرها من قوله من لم يؤمن بالقدر، من قوله من لم يؤمن بالقدر المتعلقة بالفاعل، المتعلقة بالفاعل، يعني بعض الأحاديث هنا وفي غيرها في الحديث فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره وغيرها من الأحاديث، كذلك الحديث الأخير كل ذلك تتعلق بالفاعل، فلاحظه الشيخ وترجم به رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال والذي نفس ابن عمر بيده الحديث، رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديثه عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سؤال جبريل المشهورة ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، إذ جعل الإيمان بالقدر من حقيقة الإيمان، إذ جعل الإيمان بالقدر من حقيقة الإيمان، فهو ركن من أركانه، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان كفر، فهو ركن من أركانه، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان فقد كفر، فمن أنكر القدر فقد كفر، فمن أنكر القدر فقد كفر. والآخر في قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، في قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فجعل قبول الأعمال موقوفا على الإيمان بالقدر، فجعل قبول الأعمال موقوفا على الإيمان بالقدر. فمن لم يؤمن بالقدر لم يقبل الله عمله، فمن لم يؤمن بالقدر لم يقبل الله عمله، والذي لا يقبل الله عمله هو الكافر، والذي لا يقبل الله عمله هو الكافر. فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر، فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر فهو حديث حسن. أما رواية أحمد فإسنادها ضعيف، أما رواية أحمد فإسنادها ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس منه، في قوله صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، أي فأنا بريء منه. وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على كون المذكور معها كبيرة من كبائر الذنوب، وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على أن المذكور معها من كبائر الذنوب، فإنكار القدر من كبائر الذنوب، فإنكار القدر من كبائر الذنوب. والآخر في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فلا يجد العبد طعم الإيمان حتى يكون مؤمنا بالقدر، فلا يجد العبد طعم الإيمان حتى يكون مؤمنا بالقدر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث رواه ابن وهب في كتاب القدر، رواه ابن وهب في كتاب القدر، وإسناده ضعيف، وهو أصل مستقل لا تعلق له بالحديث السابق، وهو أصل مستقل لا تعلق له بالحديث السابق، فمثله لا يقال فيه وفي رواية، وإنما يقال فيه وفي حديث آخر عنه، وإنما يقال في حديث آخر عنه. نبه على هذا من؟ عن عبد العزيز في أي باب؟
باب
حسن. نبه على هذا سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد في باب لبس الحلقة والخيط، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، والوعيد بالنار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والوعيد بالنار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فالإيمان بالقدر واجب، الإيمان بالقدر واجب. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله أنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن. والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، لماذا؟ لأنهما من الكتب الستة. طيب لماذا عزى المصنف إلى الحاكم؟ أهل ذلك حسن. وعزاه المصنف إلى الحاكم لما يفيده العزو إليه من الصحة، لما يفيده العزو إليه من الصحة، فإن الأحاديث التي أوردها الحاكم المستدرك هي صحيحة عنده إلا ما استثناه منها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها ممن لا يخرج منها. فإنكار القدر كفر لما يوجبه من الخلود في النار، فإنكار القدر كفر لما يوجبه من الخلود في النار.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
كيف؟ قال بيان كيفية الإيمان. كيف؟ قوله الثانية بيان كيفية الإيمان أي بيان كيفية الإيمان بالقدر، أي بيان كيفية الإيمان بالقدر، في قوله أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي في قوله أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب هذا كاف في كيفية الإيمان بالقدر؟ الجواب لا، للقدر ما هو علم الله الوقائع والحوادث وكتابته لها وخلقه مشيئته إياه. والمراد هنا كيفية الإيمان بالقدر المؤلم، كيفية الإيمان بالقدر المؤلم، لأن أكثر الخلل في هذا الباب منه، لأن أكثر الخلل في هذا الباب منه. والمراد هنا بيان كيفية الإيمان بالقدر المؤلم لأن أكثر الخلل في هذا الباب منه.
أحسن الله إليكم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. يعني الشبهة إذا وردت كيف تزال؟ تسأل من؟ تسأل العلماء. لذلك هذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى، يسأل الإنسان إذا وردت عليه الشبهة عالما متمكنا، ولا يسأل غيره. لماذا؟ لماذا لا يسأل غيره؟ ها؟ يقع في شبهة ثانية.
يزيد
حيرة. ليش يزيد حيرة؟ لأن حقيقة الشبهة المأخذ الملبس، هذه حقيقة الشبهة، مأخذ ملبس. المأخذ الملبس يختلط فيه الحق بالباطل، فمن الذي يميزه؟ العالم المتمكن، هذا هو الذي يميزه، يستطيع يقول هذا حدود الحق وهذا حدود الباطل. هذا أمر يتكرر مع الناس كثيرا ترى، والناس إذا جاءت هذه القواعد ما يهتمون بها، ثم إذا وقعت الواقعات وقع خللهم جله في هذا الباب. يعني أذكر أحد الناس مرة قال لي في واقعة من الوقائع، قال من عز الكافر فهو كافر، لأن هذا من موالاة الكافرين. هل الآن هذا يذكر آيات الموالاة؟ الآن هذا في ظاهره سيكون حق عند بعض الناس، لأن الموالاة مع الكافرين محرمة آكد التحريم، وقد تكون كفرا. وهذا يقول من فروعها أن من عز الكافر فهو كافر، لكن الذي يعلم أحكام الشرع يقول له حنانيك. الإمام أحمد في رواية عنه يرى جواز تعزية الكافر بالكافر، ويقول لكن لا يدعو له بالرحمة. ليش الإمام أحمد في هذه الرواية يجيز تعزية الكافر بالكافر؟ لعموم حديث من عز مصابا، من عز مصابا فله مثل أجره، هذا عام، وبعض أهل العلم يقوي هذا الحديث. فالقائلون بجواز تعزية الكافر بالكافر يستدلون بهذا الحديث، لكنهم يقول لا يعزيه بأن يدعو له بالرحمة إلى شروط أخرى. وهناك حدود للحق وحدود للباطل في هذه المسألة. طيب الذي لا يميز الحق من الباطل هنا هل يستطيع أن يفصل؟ لا يستطيع يفصل، تجده يوافق تقول نعم هذا التقرير صحيح، هذا موالاة كفار وهذا محرم. بعدين يأتي بعض الناس ويزيد الطين بلة، يعني يقول هذا من الضغط على العلماء تكلموا في أحداث 11 سبتمبر. قلت له أنا يا أخي ترى الشيخ ابن باز وابن عثيمين يريان جواز تعزية الكافر بالكافر قبل أحداث 11 سبتمبر. بعض الناس يتكلم في مسائل ولا يعقل فيها الحق، فيختلط عليه الحق بالباطل. لكن لابد أن يميز الإنسان ما أخذ المسائل. إذا جاءت شبهة لا تسأل عنها قرينك، إمام مسجدكم، مدرسك في المدرسة أو في الجامعة، اسأل عنها العلماء المعروفين. العلماء لا يخفون حتى على العجائز في البيوت، ما يخفون. العالم المتمكن تسأل عن الشبهة ثم تأخذ بما قال. ما قال لك العالم اعرف أنه هو الذي ينفع لك. بعض الإخوان يقول طيب أنا رحت للشيخ فلان وقلت فلان كتب مقال كفري في الجريدة وش حكمه؟ كان يقول لي اشتغل بلينفعك. قال كيف يقول لك كذا؟ الجواب نعم اشتغل بلينفعك. هل قال لك بشيء بما لا يحمد؟ لا، اشتغل بلينفعك. هل هذا من وظائفك الشرعية؟ هناك من عنده هذا الواجب ويسأل الله عز وجل عنه، أما أنت ما يسألك الله عز وجل عنه. أنت حالك في الدين والعلم مثل ثيابك التي تلبسها، عندما كنت في الابتدائي تلبس ثياب لا تستطيع أن تلبسها في الثانوي، كذلك في الدين والعلم اعرف ثوبك، ما هو مقاس ثوبك الذي تهدي وتهتدي به. فإنك إذا أخطأت في لباسه جعلت نفسك عرضة للشر فيها وفي غيرك. وإذا توقى الإنسان وحرص على دينه أمن وسلم، ومن ذلك حرصه على أن يعرض الشبهة التي تقع على عالم متمكن. ثم قال بعد ذلك في المسألة التالية، قال أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه، يزيل عنه الشبهة. قال وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ أنا لما قلت له دليل أحمد، وإن كان قد الإنسان يرى قول آخر في المسألة، لكن دليل أحمد حديث نبوي ولا حديث مو بنبوي؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على الأقل يكبح جماحك في المسألة، ما تتجرأ أن تقول في شيء قولا شديدا وأنت لا تعرف ما أخذ المسائل. والإنسان يا إخوان عندما يتكلم في هذه المسائل يجعل أمامه طلبة واحدة وهي الهداية إلى الصراط المستقيم. ترى هذا أمر عزيز، إن الله يهديك إلى الصراط المستقيم. لماذا أناس يتنكبون هذا الصراط ويزلون ويضلون؟ لأنهم لم يهدوا إلى الصراط المستقيم. فأنت دائما في كل أمر خاص أو عام، قليل أو كثير، صغير أو كبير، جليل أو حقير، تجري مع مراد الله عز وجل، ما تجري مع مراد نفسك أبدا، تجري مع مراد الله عز وجل. وأي كلمة لا تزنها بميزان الأهواء والآراء، تزنها بميزان الشرع، تزنها بميزان الحق والإنصاف، ما تزنها بشيء أنت تهواه أو ترجوه أو تريده أو تطلبه أو تتمناه، لا، وإنما تزنها بميزان الشرع. كما قال رافع بن خديجة رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. هذا الحديث دائم الإنسان يجعله نصب عينيه في الصحيح. الشرع نهاك عن شيء، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم نهوك عن شيء، اعرف أنه خير لك. مهما تبدأ أن غيره أنفع لك، فهؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل ورثة على هذا الدين لا يهدونك إلا للحق. الله عز وجل ما يضيع دينه، هذا الميراث الذي عندهم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوه بنسب ولا حسب ولا شهادات، هذا فضل الله عز وجل آتاهم إياه. والله عز وجل لا يجعل فضله وأمانته عند من يخونها أبدا، لا يمكن. إذا كان كل واحد منكم يعد نفسه عاقل وذكي، والأشياء التي تهمه من الأسرار والأموال ما يجعلها عند إنسان سفيه أو خائن، فكيف يظن الناس أن الله سبحانه وتعالى يجعل أمانته من دينه عند من يخونها؟ ولذلك من ظن السوء بعض الناس يقول هيئة كبار العلماء هي هيئة كبار العملاء، هذا ظن السوء. يا مسكين، تظن أن الله عز وجل ما يغار على دينه وأنك أنت غار على دين الله عز وجل؟ هذا غاية الحمق والسفاهة والطيش. الله عز وجل ما يضيع دينه، والدين ترى ليس ملك فلان ولا فلان، الدين ليس ملك حكام المملكة ولا حكام مصر ولا حكام اليمن ولا غيرهم، هذا الدين دين الله عز وجل. لذلك لا يمكن أن يأتمن الله عز وجل على العلم والدين إلا من يرضاه الله عز وجل. وإذا قال إنسان طيب في علماء السوء، صحيح في علماء السوء، لكن أين علماء الحق؟ هل الله عز وجل يخلي الأرض من علماء الحق؟ لا يمكن أن يخلي الله عز وجل الأرض من علماء الحق. ولذلك إحسان ظنك بربك وكمال الالتجاء إليه وسلوك الصراط المستقيم الموصل إليه هو الذي يجعلك من خاصته سبحانه وتعالى، والعدول عن ذلك هو الذي يرديه. ولذلك إمعان النظر في هاتين المسألتين الثامنة والتاسعة مما يهديك إلى الصراط المستقيم ويجعلك على بينة في أمور تضطرب بالناس، حتى ربما خرجوا بسببها من الإسلام إلى الكفر بسبب عدم إيقافهم أنفسهم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وتجاريهم مع أهوائهم. لا يزال الإنسان يجري مع هواه حتى يخرج من دين الله. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المراد ذواتهم بل فعلهم. وترجم المصنف بالمصورين دون التصوير موافقة للوارد في الأحاديث، وترجم المصنف بالمصورين دون التصوير موافقة للوارد في الحديث. وعقد المصنف هذه الترجمة في كتاب التوحيد لأن التصوير من الوسائل المفضية إلى الشرك،
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه. والظلم يتعلق بمحرم، والظلم يتعلق بمحرم، يكون كفرا تارة ولا يكون كفرا تارة أخرى. والتصوير كذلك، منه ما هو كفر ومنه ما هو محرم كما سيأتي بيانه. والآخر في قوله: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم وإظهارا لعجزهم، تقريعا لهم وإظهارا لعجزهم، عقوبة لهم على مقارفتهم الحرام، عقوبة لهم على مقارفتهم الحرام. فمستحق التقريع والتوبيخ هو فاعل المحرم، فمستحق التقريع والتوبيخ هو فاعل المحرم، فالتصوير حرام. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس عذابا. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في قوله ولهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، والمضاهاة هي المشابهة، والتصوير من مضاهاة خلق الله، والتصوير من مضاهاة خلق الله. وكونه أشد الناس عذابا يدل على تحريم فعله، وكونه أشد الناس عذابا يدل على تحريم فعله، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كل مصور في النار، الدال على حرمة التصوير، ثم فسر عذابه فيها بقوله: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب المحرمة، والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب المحرمة. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح، أي عقوبة له بإظهار عجزه، عقوبة له بإظهار عجزه، لقوله: وليس بنافخ، وليس بنافخ. وإظهار عجزه لوم له على فعله المحرم، وإظهار عجزه لوم له وتقريع على فعله المحرم. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال لي علي. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها. فالأمر بالطمس يدل على حرمة بقاء الصورة، فالأمر بالطمس يدل على حرمة بقاء الصورة. وهذه الأحاديث تدل على حرمة التصوير، وأن المصور له حالان، تدل على حرمة التصوير وأن المصور له حالان. الأولى أن يكون بتصويره كافرا، أن يكون بتصويره كافرا إذا قصد مضاهاة خلق الله، إذا قصد مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل. والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب، لأن التصوير من كبائر الذنوب. والأحاديث المذكورة تتناول العموم من جهات أهمها جهتين، والأحاديث المذكورة تتناول العموم من جهات أهمها جهتين، إحداهما أنها عامة في كل مصور، أنها عامة في كل مصور ولو كان من ذوات الأرواح، ولو كان من ذوات الأرواح. وأخرجه من الحرمة، وأخرجه من الحرمة ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة ومن لا روح له، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة ومن لا روح له. ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة فهو حجة. فالمختار أن تصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه جائز في أصح القولين، وهو مذهب الجمهور. والأخرى أن عمومه يتناول جميع أنواع التصوير، أن عمومها يتناول جميع أنواع التصوير، فكل ما صدق عليه اسم التصوير وهو جعل الصورة دخل في هذه الأحاديث، فكل ما صدق عليه اسم التصوير وهو جعل الصورة فهو داخل في هذه الأحاديث. فتقييد شيء منها بالحرمة دون غيره يفتقر إلى دليل خاص، فتقييد شيء منها دون غيره يفتقر إلى دليل خاص. ومما يحتاج إليه في هذا الباب الإعلام بأن الحرمة المذكورة ترتفع في حالين، أن الحرمة المذكورة ترتفع في حالين بدلالة أصول الشرع وقواعده، بدلالة أصول الشرع وقواعده. إحداهما حال الضرورة، حال الضرورة، كالتصوير المفتقر إليه، كالتصوير المفتقر إليه في حفظ الحقوق، في حفظ الحقوق وتأمين الخلق، مثل إيش؟ كالهوية المدنية أو جوازات السفر، كالهوية المدنية أو جوازات السفر. والأخرى حال الحاجة، حال الحاجة، كالمفتقر إليه في التعليم، كالمفتقر إليه في التعليم، المحتاج إلى الصور، المحتاج إلى الصور، كعلم الطب ونحوه، كعلم الطب ونحوه. لأن ما حرم للذريعة كالتصوير جاز للحاجة، لأن ما حرم للذريعة كالتصوير جاز للحاجة. فهاتان الحالان ترتفع فيهما الحرمة بأصول الشرع، إما أن تكون الضرورة دعت إلى ذلك، لا يتميز الخلق في تحصيل الأمن وحفظ حقوقهم إلا بالصور المحتاج إليها في البطاقات، الهوية المدنية أو في الجوازات، هذه ضرورة صارت فارتفعت الحرمة لأجل الضرورة. أو في شيء ليس ضرورة، ما معنى الضرورة؟ يعني لا يقوم غيره مقامه، هذا الضرورة لا يقوم غيره مقامه، لكن الحاجة قد يقوم غيره مقامه، لكن كمال البيان يفتقر إلى وجوده. كعلم الطب، قد يكون الإنسان المبين بلسانه يستطيع أن يبين كثير مما يحتاج إليه من المعاني، لكن الصورة تكون أبين في الدلالة. فعلم الطب أو علم الإحياء أو العلوم التي يدرسها الطلبة، هذه يحتاج الناس فيها إلى الصورة لبيان هذه المعارف والعلوم على وجه مناسب لهم، فمثل هذا مما ترتفع فيه الحرمة، وما عدا ذلك يبقى على حرمته. ثم بعض الناس يعني يقول إذا ذكر هذا الكلام يمسك بعد الدرس يقول المسألة مختلف فيها. طيب جزاك الله خير، أنت تقول المسألة مختلف فيها، ألا تعلم الناس الورع؟ ايش رايكم، الناس يربون على الورع ولا على خلاف الورع؟ ها، ليش ليش يربون الناس على الورع؟ حتى يقوى دينهم، بلا ورع لا دين يبقى، لان الشيطان لا يزال ينحت في جدار ايمانك حتى يذهب دينك، لكن مع الورع يقوى الدين. فالانسان يربي الناس على الدين، ما يربيهم على ما يضعفه. يجيك بعض الناس يقول يا اخي المساله مختلف فيها، ويجي وينصح شباب يقول تعلموا التصوير وانفعوا الأمة بالتصوير. طيب وين، ليش ما تعلمهم الورع بدون ما تعلمهم التصوير؟ حتى وصل الأمر إلى شيء لا يطاق. يعني يجيك واحد يقول لي والله هذا يعني يشتري لولده آلة تصوير ب30,000، يقول طالب في حلقة قرآن، هو يبيه يعلم القرآن ولا يتعلم التصوير؟ فالإنسان دائما لابد أن يربي الناس على الورع، وهو يربي نفسه على الورع، ما يربيها على الأشياء الضعيفة. ابن تيمية سأله ابن القيم عن أشياء من المباحات، فقال هذه لا تليق بأصحاب الهمم العالية. قد يكون شيء مباح لكن ما يليق بأصحاب الهمم العالية، فأنت تستغرب كيف واحد يجلس بعد العصر في حلقة قرآن، وبعد المغرب عنده درس، وبعد العشاء يجلس مع الكاميرا، ما يجتمع هذا. أصحاب الهمم العالية ما ينظرون هذه حتى ولو كانت مباحة أو كان مختلف فيها، يحمل نفسه على الأقوى وعلى الأعظم. ولذلك لا يرق الدين في الناس إلا إذا حملوا على هذه المسائل بأن هذا مما وسع فيه ولا يحتاج القول فيه وأن لا يذكر الخلاف فيه، مو صحيح هذا. الذي يرى الحرمة يرى الحرمة، والذي لا يرى الحرمة ينبغي له أن يربي الناس على الورع. ليست مسألة سهلة فيها هذه الأحاديث النبوية، كل مصور في النار، هذا حديث عظيم، ما هو بشيء سهل. ثم بعد ذلك يتكون عند بعض الناس فهم خاطئ للشرع، يقول الدين يحارب الجمال، يقول الدين يحارب الجمال، هؤلاء الذين يصورون يمنعون التصوير وما بعده يمنعون أشياء كثيرة يحاربون الجمال. كيف يحاربون الجمال وسيدهم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال؟ لكن الجمال الذي يأذن به الله سبحانه وتعالى، ولذلك تركت الفنون الجميلة مثل الخط ونحوه تحت تيار التصوير، صاروا يعرفون يصورون لكن ما يعرفون يكتبون، تقول اكتب كلمتين ما يعرف إملاء ولا يعرف خط ولا يعرف قواعد الخط، وبعد ذلك ينفق وقتا طويلا في هذه الأشياء. المقصود الإنسان يربي نفسه على القوي، على القوة، على العزة، وعلى الأخذ بمعالي الأمور. الدرجات العالية في الجنة ما تنال إلا بأمور عالية، ما تنال بأمور دنية، إنما تنال بأمور يبذل فيها الإنسان نفسه وقوته وقوته وماله ويصبر في ذلك حتى ينينه الله سبحانه وتعالى الدرجات العالية. وأما هذه الأمور الدنية ربما تأخذ بالإنسان تدنو به حتى تنزله إلى الحضيض الأدنى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أقوم يتأخرون في الصلاة حتى يؤخرهم الله في جهنم، يعني يتأخرون في الصوم ثم يتهاونون في الصلاة ما يصلون، ما بالك بالأمور هذه وما كان من هذا الجنس إلا ما هو أشد أثرا على النفس وأقبح عاقبة لها. نعم.
فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: واحفظوا أيمانكم. فاليمين هو الحلف، فاليمين هو الحلف، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف، ومن جملة حفظ اليمين عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، ممحقة للكسب أي مذهب بركته، أي مذهب بركته، عقوبة لصاحبه، عقوبة لصاحبه، مما يدل على تحريمه، مما يدل على تحريمه. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فبيعه وشراؤه كله مقترن باليمين، فبيعه وشراؤه كله مقترن باليمين، فكأن الحلف بالله بضاعة له لا تنفك عن تجارته، فكأن الحلف بالله بضاعة فكأن الحلف بالله بضاعة له لا تنفك عن تجارته. والوعيد الشديد دال على حرمة فعله، والوعيد الشديد دال على حرمة فعله، فالإكثار من الحلف فيما لا يستدعيه محرم. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون المفضلة، مدح القرون الثلاثة المفضلة المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، فهم ممدوحون لكمال أحوالهم، وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون، فإن النذر يجيء بمعنى الدين كله، فهم يلتزمون الدين كله ثم لا يفون بأشياء منه، ومن جملة ذلك عدم حفظهم أيمانهم في كثرة الحلف، والثالث في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، فالنذر عقد واليمين عقد، وإذا كانوا لا يفون بعقد النذر فهم لا يفون بعقد اليمين أيضا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهو وصف أريد به الذم، لأنه في مقابلة القرون الفاضلة الموصوفة بالخيرية، والدليل السادس حديث إبراهيم النخعي، رحمه الله وهو من التابعين أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد اليمين والحلف، وضربهم عليها لتعويدهم الامتناع عن كثرة الحلف، وضربهم عليها لتعويذهم الامتناع عن كثرة الحلف. قال كانوا يضربوننا ونحن صغار. حنا الآن تجد الواحد منا يقول الصغير قل والله، بعد يقول والله ويضحك. شوف سبحان الله الفرق بين السلف وبين أخواننا، يعني السلف يعظمون في قلوبهم الحلف بالله عز وجل فلا يجرؤونهم عليه، وإذا سمعوا أحدهم يحلف ضربوه حتى لا يعتاد كثرته. ونحن تجدنا نستطرب أن نسمع من الصغير أن يقول والله، تقول له احلف يقول والله، يقول والله فيضحك، وتجد أن تربيتنا فيها أخطاء، لأنها تؤول إلى أن الصغار تسمعهم في الابتدائي، تجده في أول ابتدائي والله والله، يشوت الكرة يقول والله، يمسك الكرة يقول والله، بعد يمكن في بعض المناطق يقول علي الطلاق. ليش؟ هو يتعود. ولذلك ملاحظة كيفية إصلاح السلف لذراريهم وأهليهم أمر عظيم، مثل هذا الأثر الذي يمر معنا، هذا أصل في إصلاح الذرية، أن هذا الأمر ينشئ فيه تعويده على تعظيم الله عز وجل وحفظ اليمين وعدم المبادرة إليها، فتجده يتحفظ منها، بخلاف ذلك يجعل اليمين عنده مراقة يقولها في كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد وإعطاء العهد، بيان حكم العقد وإعطاء العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد، والذمة هي العهد.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للإيجاب. وأعظم عهد يفي به العبد العهد الذي يعطيه بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم عهد يفي به الإنسان العهد الذي يعطيه بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه عن إيتاء العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، مخافة عدم الوفاء به، مخافة عدم الوفاء به المؤذن بقلة تعظيم الله سبحانه وتعالى، المؤذن بقلة تعظيم الله سبحانه وتعالى، منافيا كمال التوحيد الواجب، منافيا كمال التوحيد الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيتها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأشير هنا إلى أمور: أحدها أن يوم الثلاثاء القادم سيكون إن شاء الله تعالى هو آخر أيام هذا البرنامج، وسيكون فيه حفل ختامي. والتنبيه الثاني أننا سنعقد يومين علميين، يوم الجمعة والسبت، ابتداء من عصر يوم الجمعة إلى مساء السبت، في شرح الكتابين الباقيين، وهما كشف الشبهات والمقدمة الفقهية الصغرى. والتنبيه الثالث أن البرامج الصيفية إن شاء الله تعالى تبدأ عصر يوم الجمعة 18 من شهر شعبان. وفق الله الجميع، محب الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.